وقراءتها أطول قليل من قراءة العصر، قراءته في المغرب أطول قليلا، وإن كان كل منهما كل من العصر والمغرب يقرأ فيها بصور القصار، إلا أن قراءة في المغرب أطول قليلا من العصر، لحديث سليمان بن يسار السابق في الصبح، وفيه يقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، وحديث براء بن عاذ قال هذا في العشاء، العشاء العشاء يعني المطلوب في العشاء التوسط، يعني الصور الطوال والصور المتوسطة والقصار، الصبح والظهر يقرأ فيهما بالصور الطوال، العشاء يقرأ بالوسط الصور المتوسط، والعصر والمغرب بالقصار بصور القصار، هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قرأت العصر لحديث سليمان بن يسار السابق فيه ويقرأ من العشاء في وسط المفصل، وحديث براء بن عازم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، متفق عليه يقرأ بالتين والزيتون. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الأخيرة بالشمس وضحاها ونحوها من الصور، يعني من الصور الوسط، رواه الترمذي. ثم ذكر مسألة أخرى وهو النوم قبلها، النوم قبل صلاة العشاء مكروه ويكره النوم قبلها، والحديث بغير شغل بعدها، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها بغير ضرورة. فالرسول نهى، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنهما، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى أخراج الصلاة عن وقتها. ونهى عن الكلام بعد العشاء، لأن الكلام بعد العشاء يؤدي إلى ترك صلاة الصبح في وقتها. تقدم الحديث في باب المواقيت، عندما تكلم على المواقيت ذكر هناك الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن النوم قبل صلاة العشاء والكلام بعدها. هذا ما يتعلق بصفات الصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ماذا بقي؟ بقي أن سبق أن من الصلوات ما يصلى سرا ومنها ما يصلى جهرا. ما هو حده؟ ما هو حد السر وما هو حد الجهر؟ ما هو الحد الأعلى وما هو الحد الأدنى؟ ما هو الحد الأعلى في السر وما هو الحد الأدنى في السر؟ ما هو الحد الأعلى في الجهر والحد الأعلى والأدنى في الجهر؟ ذكر هنا، تعرض هنا للحد الأدنى والحد الأعلى. يقول والقراءة التي يصر بها في الصلوات كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، يعني هذا أدنى السر، أدنى السر هي حركة اللسان، ومن قرأ بأدنى من حركة السر من حركة اللسان لا تعد صلاته، لا تعد كأنه لم يقرأ. أدنى يعني الأدنى السر هو حركة اللسان. نعم يعيدها، يعيدها لأنه لم يقرأ، لأنه لم يقرأ الفاتحة لصلاة لمن يقرأ بأم القرآن. وأما الجهر أدناه أن يسمع نفسه ومن يليه، الجهر أدناه أن يسمع نفسه ومن يليه. وأعلى السر ما هو أعلاه؟ أن يسمع نفسه، أعلاه أن يسمع أقله، أدناه أن يسمع حركة اللسان، وأعلاه على السر أن يسمع نفسه، وأدنى الجهل أن يسمع نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له، أعلاه لا حد له إن كان وحده. والمرأة دون الرجل في الجهر، وهي فيها اتصال دون الجهر، تقرأ بدون أن تجهر، فهي مخالفة له. لكن باقي الأفعال فالمرأة مثل الرجل، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لأن الخطاب شامل. لهذا يقول وهي في هيئة الصالة مثله، وهي المرأة في هيئة الصالة مثل الرجل، لأن الخطاب شامل لها، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا حديث صحيح، النساء شقائق الرجال إلا ما خصهن به الشارع، ثم قال غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. الرجل لا ينضم ولا ينزوي، بل يصلي يعني صلاة عادية. وأما المرأة فإنها تنضم وتنزوي في جميع فرق، في لا تبعد عن عضديها عن جنبها، بل تضم عضديها إلى جنبها. والرجل يفرج بين فخذي عندما يركع وعندما يسجد، أما المرأة فإنها تنضم عندما تركع وعندما تسجد، لأن لاختلاف الخلقة. هذه الأحكام تابعة لاختلاف الخلقة بين الرجل والمرأة، كل ما يناسبه، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله، لأنها عورة. وما ذكر أستر لها، يعني هذا الانضمام والانزواء هو أستر لها. وفي الباب أثران عن علي وعمر رضي الله عنهما، هناك أثران فيما يخص هذا الحكم، يعني أنه ليس هنالك حديث في هذا، يعني في انضواء في انضمامها وانزوائها، ولكن هنالك أثر عن عمر وعلي في هذا، هو أن المرأة هو معقول، يعني لأن هذا أستر لها، هو انضمامها وانزوائها وانطواؤها. هذا ثم بعد صلاة يصلي الشفعة والوتر، ثم يصلي الشفعة والوتر للاتباع لمتابعة الرسول، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، عندما يصلي العشاء يصلي الشفعة والوتر كما سيأتي. وحديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني هذا حديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أمدكم الله بصلاة، شو معنى أمدكم؟ أعطاكم يعني ومنحكم. قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، شو معنى منهم؟ خير لكم من النعم الحمر، من النعم الحمر، لأنها أحب الإبل عند العرب هي الإبل الحمر. فهذا الذي أمد الله به سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل وأحسن من حمر النعم. وما هي هذه أحسن؟ هي الذي هو ما هو هذا الشيء الذي هو أحب وأحسن إلى الله عز وجل من حمر النعم؟ هي صلاة الوتر، هي صلاة الوتر، فجعلها لكم بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر، لأنها التي توتر، ربنا وتر واحد، وصلاة الوتر واحدة فهي توتر الصلاة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهنالك حديث آخر فيما يخص الوتر، حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، يعني ليس متبعا لسنتنا، فمن لم يوتر فليس منا، كرره مرتين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر فليس منا ثلاثا. ورواه أحمد وأبو داود والحاكم، ورواه أحمد وروى أحمد نحوه من حديث أبي هريرة. ثم يصلي الشفع والوتر، كيف يصليهما؟ يصليهما جهرا، لكن يصليهما جهرا إذا كان لا يشوش علاما بجانبه. أما إذا كان هناك آخر يصلي بجانبه، إذا اثنان يصليان الشفع والوتر، فينبغي أن يصلي كل واحد منهم سرا، لأن جهر كل واحد منهما بالصلاة يشوش على الآخر. إذن أو مبدئيا هو أن صلاة الشفع والوتر تصليان جهرا، إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى تشويش المصلين بعضهم لبعض فيندب يعني الجهر، فيندب السر يعني. كذلك يستحب، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإصرار. هذه قاعدة، نوافل الليل يستحب فيها صلاة جهرا، ونوافل النهار يستحب الإصرار فيها صلاتها سرا. لحديث أم هاني قد كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وأنا على عرش أهلي. ثم قال وفي نوافل النهار الإصرار قياس الظهر والعصر، قياسا للظهر والعصر. ولحديث يحيى بن أبي كثير مرسلا إنهم قالوا يا رسول الله إن هنا قوما يجهرون بالقرآن بالنهار، فقال أرموهم بالبعر، بالبعر أو بالبعر. تعرف البعر ما هو؟ بعر تعالى البعير يعني. رواه ابن أبي شيبة في مصنف، ورواه ابن شاهين مسند من حديث أبي هريرة إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول أنا نوافل الليل تكون بالإجهار، ونوافل النهار تكون بالإصرار. نعم.
الجامعة
والله صلاة النافلة جماعة لا تكون إلا في رمضان. هذا يعني هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أنه لم يصلي النافلة جماعة إلا في الشفع والوتر في رمضان، وهو الذي جرى عليه الله. ثم وإن جهر بالنهار في تنفله فذلك واسع، يعني إذا جهر. لحديث البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات، رواه النسائي. وفي حديث لأبي قتادة وكان يسمعنا الآية أحيانا، وذلك في الظهر والعصر أحيانا، لكن أحيانا لا دائما. وأقل الشفع ركعتان، أقل الشفع ركعتان، لأن الشفع في الحقيقة الشفع ضده الوتر، الشفع ضده الوتر. ركعتان أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة، هذه كلها شفع. وأقل الشفع ركعتان. ويستحب أن يقرأ في أول، أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنه 15 صحابيا، 15 صحابيا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، صفة قراءة الشفع بالشفع والوتر. الاختلاف بينهم في ذكر المعوذتين، وقد ذكرت أحاديثهم في تخريج أحاديث البداية منها، من أحاديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الأولى بسبح اسم ربك، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وابن حبان والحاكم، وحديث أبي أبي بن كعب مثله بدون المعوذتين. هناك من حديث بيقوله الله أحد. وإن زاد من الشفع جعل ذلك، جعل آخر ذلك إذا زاد الشفع، إذا أراد أن يصلي في الشفع أكثر أربعة أو ستة أو ثمانية جعل البيت الأخيرة، يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم. نعم
الأصل هو البيت ليس الشفع،
الشفع هو الوتر ركعة واحدة هي، ولكن مستحب يعني يكره أن يوتر بواحدة، الوتر بواحدة مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يصلي الوتر بعد صلاة أخرى، بعد ركعتين أو بعد أربع ركعات أو بعد ست ركعات، وإن صلى وحده صحيح، وإن صلى الوتر ركعات واحدة واحدة فلا، وإن زاد من الشفع جعل آخر ذلك الوتر، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم الأربعة. قال الرسول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، يعني تلك الركعات التي صليت قبل الوتر كلها شفع، الصلوات التي صليت هي كلها شفع، الشفع لا ينحصر في ركعتين اللتين قبل الوتر، يعني كله ركعتين فهي شفع. وأنا
ركعتين سنه العشاء بعد صلاه العشاء،
اي
قلنا بحاجه مقبول كان يقوم بركعتين سنن بعد خمس ركعات،
نعم
قلنا في الحديث
أيه.
مثلا قلنا كاين ركعات تاع سنه بعد صلاه العشاء،
نعم نعم،
هل الشفع ولا مستقل؟
شفع شفع هي شفع شفع لاجل الوتر، يعني
بالعكس قلنا كاين حاجه من
قلنا الشفع، يعني قلنا الشفع ليس محصورا في ركعتين، قد يكون الشفع ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية أو عشرة أو اثني عشر. نعم الرواتب الليل يعني بعد
الشيخ يخل في الراتب الشيخ
لا لا هذه وحدها صلاة الليل وحدها، صلاة الليل ليست داخلة في الرواتب، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنفل يتهجد تهجد به في رواية يصلي يتهجد بثمان ركعات ويختمها بالتسعة بالوتر، وهناك أيضا رواية أخرى بعشر ركعات يختمها بركعات واحدة، وهناك رواية باثني عشر حتى ستة عشر ركعة يتلوها بواحدة، كلها مذكورة في البخاري، يعني هذه الروايات فليست من الرواتب التي هي الله.
شيخ 16 ركعة بالبخاري؟
نعم
16 ركعة بالبخاري؟
نعم
16 ركعة
نعم ايه مذكورة في البخاري، نعم 16 و 17 ذكر بها 17 كلها روايات مذكورة في البخاري، يعني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن وفي الباب عن غيرها، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، هذه كلها موجودة في البخاري، هذه الروايات رواه البخاري عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. البخاري ذكر هذه الروايات كلها. هذا يسمى يعني قيام الليل، يسمى قيام الليل، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، وأفضل الليل آخره في القيام، وأفضل الليل آخره في القيام، لحديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. نعم نعم.
صلاة الوتر هل تقضى بعد صلاة الفجر؟
لا لا تقضى، بعد صلاة الصبح.
نعم.
بعد صلاة الصبح لا تقضى، لا صلاة بعد الصبح لا يقضى إلا كما سبق، إلا الفجر كما سبق. صلاة الفجر تقضى بعد طلوع الشمس، لا يقضى من النوافل إلا الفجر، فبعد طلوع الشمس. أما الوتر أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره، كان ينام أول الليل ويقوم آخره. هذا حديث في البخاري. أنا ننزل يا ربنا في آخر الليل، أنا عمي ننزل الليل الآخر، هذا حديث أيضا، هذا مزايا القرآن. فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، يعني أخر النافلة إلى آخر الليل أفضل، لأن الصلاة بناء على أن ما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الليل آخره، فعليه أن يؤخر تنفله ووتره إلى آخر الليل. فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل. فإذا فهذه ماذا تسمى؟ تفريعية، يعني هذا الحكم يتفرع عن ماذا؟ عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الليل آخره. فمن تنفل فهذه تفريعية يتفرع عن فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، لأن آخر الليل أفضل من الليل فتهجد به نافلة لك عسر. إلا من الغالب عليه ألا ينتبه، من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، يصلي ما الوتر مع ما يريد. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني يحضرها الملائكة، وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل، أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، يعني صلي الوتر، ثم ليرقد، ومن وثق من نفسه بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة. ها كيفاش القرآن؟ الليل كان مشهودا، ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. وقل الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. ثم إذا أوتر وانتبه آخر الليل قبل أن يطلع، هل يجوز له أن يتنفل؟ هذا خشية أن لا ينتبه آخر الليل، ثم انتبه آخر الليل وأراد أن يتنفل، وهل يصلي؟ وهل يجوز له أن يتنفل؟ يجوز له أن يتنفل. وهل يعيد الوتر أم لا؟ لا يعيد الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا وتراني في ليلة. ثم إن شاء، شوف أنا، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى. ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثل مثل. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، كان يركع ركعتين بعد الوتر. يعني ما كيف كان هو من جهة يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، ومن جهة يصلي ركعتين قبل الوتر؟ كيف نجمع بين هذين؟ هذه اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. وفي حديث آخر يقول صحيح أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مرة بعد أن صلى الوتر صلى ركعتين، كيف نجمع بينهم؟ يعني إذا كانت له نية بأن لا يصلي النافلة ماذا يفعل؟ يوتر. ثم إذا أوتر وظهرت له عزيمة في النافلة، ظهر له أنه له استطاعة على أن ينفل، يتنفل. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على أنها آخر صلاته، ثم بدا له بعد أن صلى الوتر أن يصلي النافلة فتنفل، فهذا جائز. فلهذا لا نقول إذا صلى أحدكم إذا صلى أحد الوتر لا يجوز له أن يتنفل، هذا نقول هكذا، بل نقول إذا بدا له أن يصلي بعد أن صلى الوتر، إذا بدا له أن يصلي النافلة فليصلي، لا مانع من ذلك. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر ولا يعيد الوتر في هذه الحال. هذا وعد لحديث طلق بن عدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وصححه بن حبان. لا وتران في ليلة، إذا صلى الوتر ثم ظهر له أن يصلي النافلة بعد صلاة الوتر فليصلي، ولكنه لا يعيد الوتر. آخر النافلة ما هو؟ هو طلوع الفجر، ياك طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر وأراد الإنسان أن يتنفل، هل يتنفل أم لا؟ أشار إلى هذا بقوله من كانت له عادة وكان له حزب وكانت له رواتب يصليها قبل ذلك اليوم في آخر الليل، ولكنه نام عنها وغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، هذا يجوز له أن يصلي حزبه وأن يصلي رواتبه. هذا أشار إليه بقوله ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار. أول الإسفار ما أول الإسفار؟ يعني قبل الإسفار، قبل انتشار الضوء. الإسفار ما معنى الإسفار؟ هو انتشار الضوء. نقول من أين لك هذا؟ من غلبته عين حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول إصفار، بين طلوع الفجر وأول إصفار. وأول حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود والترمذي وزاد وإذ استيقظ. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل. شوف رواية من نام عن وتره، وحديث عمر من نام عن حزبه. ما معنى عن حزبه؟ ما نام عن رواتبه، حزب يعني مقصود من الليل، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. هذا يقول صلاة الظهر، صلاة الفجر كتبت له كأنما قرأ من الليل، هذا غيره. يعني إذا كان له حزب وكانت له رواتب يصليها في آخر الليل فغلبته عينه، هذا يجوز أن يصليه بين طلوع الفجر والإصفار. وحتى الظهر أيضا يقضيها بعد طلوع الشمس في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
شيخ،
نعم. هذا الذي يداوي كان له حزب. هذا هو معنى كان يداوي. كان له حزب, كانت له رواتب يصليها في آخر الليل, فغلبته يوما عيناه. هذا هو الذي إذا لم تكن له لا يصلي, من ليس له رواتب وليس له حزب وليس له عادة في صلاة التنفل في آخر الليل, هذا إذا طلع الفجر تفرط فيها خلاص. يعني وفي قوله وعلم أن في قوله غلبة عيناه عن به شرطين لا بد منهما في جواز التنفل بعد طلوع الفجر, وهما أن يكون ورد اعتاده من الليل, وثاني أن تغلبه عيناه عن أدائه, في وقته, وإلا فيكره التنفل بعد طلوع الفجر لما سيأتي قريبا, ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. خلاص في الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح لا يقضيه. ثم قالوا من دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لحديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, رواه أحمد والبخاري ومسلم. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر, يعني ركعتا الفجر تقومان مقام تحية المسجد. وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه, فقيل يركع وقيل لا يركع. إذا صلى الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد هل يركع أم لا يركع؟ قال في ذلك خلاف. هذا حديث فقيل يركع لحديث أبي قتادة المذكور, وأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر مخصوصة به, وقيل لا يركع للنهي المذكور كما سيأتي. والأول أصح بجمعه بين دليلين, الأول هو أنه إذا صلى الفجر في بيته وذهب إلى المسجد فوجد إماما لم يقم الصلاة لا بأس أن يتنفل بتحية المسجد, ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر إلى طلوع الشمس. هذا معروف, هذا والله سبحانه وتعالى عنه. صلى الله عليه وسلم محمد. الله أكبر. لا يرفع أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء وأشبه الاستسقاء. وهناك أحاديث كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مناسبات كثيرة. إذن كيف نوفق بين الحديث الذي يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إلا في أحوال خاصة مثل الاستسقاء, وأحاديث كثيرة أوصلها إلى 70 يعني رواية يرفع اليدين. كيف هذا صلها الشيخ شارح البخاري فتح الباري قال لرفع اليدين صفة خاصة بحالة كالاستسقاء, وأنه يرفع هكذا. هذه الحالة خاصة بصلاة الاستسقاء. أما رفع اليدين في الدعاء يعني هكذا يرفع يديه بدون أن هذه موجودة في يرفع في كل وقت ما تشاء كلما أراد أن يدعو. أنا لبركم هذا الحديث الصحيح الذي رواه السنن أصحاب السنن وغيره الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل إنني لا أستحي من عبدي إذا رفع إلي يديه أن أردهما صفرا خائبتين. صحه ابن تيمية رحمه الله رضي عنه, وصحه آخرون يعني بأنه رواه, ولهذا يعني لا يعني لا يعني الشيخ فلها الشيخ يعني صاحب الله صاحب الشيخ لا حاجة أعطيك صح أنسى الأسماء حاجة قال يعني جمع بين هذه الأحاديث من الأحاديث والأحاديث الأخرى. والحافظ ابن حجر حافظ كما تعلمون ما أدراك ما أدرك ما ابن حجر، ابن حجر العسقلاني قالوا إنه عندما ختم البخاري، عندما انتهى من شرح البخاري أو لما جعل وليمة بخمسمائة دينار ذهبية، 500 دينار، إيه 500 دينار يعني عبارة عن ملايير يعني ملايير إيه أو لما أسألنا أن من يوفقنا لما فيها خير الدنيا والآخرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته. سمتحن لي من دين
انتهينا الإمامة يك الإمامة ها؟ باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. هذا تقريب المطالب الموجودة في هذا الباب كلها هي هذه أقسام الإمامة. أقسام الإمامة أربعة، تعريفها تعريف الإمامة. هنا أحكام الإمام وأحكام المأموم. الإمامة من الأمور النسبية الإضافية تتطلب إماما ومأموما، وهذه الأحكام بعضها يتعلق بالإمام وبعضها يتعلق بالمأموم. بعض أحكام الإمامة نعم نعم
نسبية
ظرفية. نسبية ظرفية الأمور التي تكون لا تكون إلا بين، لا تتصور إلا بين اثنين. هذه نسبية إضافية التي هي الأمور التي لا تكون إلا بين اثنين. هذه الإمامة. الإمامة تتطلب إماما ومأموما، يعني لا تكون إلا بهما معا. الإمامة إذن هذا معنى من الاستفهام، الاستفهام والشرط. هذه تسمى المعاني النسبية الإضافية التي لا تكون إلا بين اثنين، والإمامة كذلك. إذن من أحكام الإمام أول شروطه شروط صحة الإمامة. الإمام هي شروط صحة الإمام. قد يحصل الإمام على فضل الجماعة إن كان راتبا وصلى وحده، يحصل له فضل الجماعة. الإمام الراتب كجماعة. أما أحكم المأموم فهي كثيرة. أولا المأموم هذا يجب أن يأتي بنية الاقتداء، الاقتداء لابد منها. متابعته للإمام لابد منها. أينما هو الموقف أين يقف الموقف المأموم من الإمام. حكم قراءة المأموم، الإمام يقرأ في ذلك شك، والمأموم متى يقرأ ومتى لا يقرأ. بما تدرك الصلاة، بما يدرك المسبوق، بما تدرك الصلاة. الصلاة بماذا تدرك؟ من حيث هي أي صلاة؟ كيف يقضي المسبوق ما فاته به الإمام؟ المسبوق وجد الإمام في الصلاة، كيف إذا سلم الإمام كيف يأتي بما فاته به الإمام؟ متى يعيد الفرد في جماعة؟ هذه مطالب. هذه متى يعيد الفرد الذي صلى وحده متى يعيد في جماعة؟ كراهة إعادة جماعة بعد إمام الراتب، كراهة إعادة جماعة بعد الإمام الراتب. من مسائل الإمامة، من صلى صلاة ثم أراد أن يعيدها في جماعة فلا يؤم، لا يؤم أحدا. من صلى صلاة لا يؤم فيها أحدا، إنه يصبح متنفلا والذي يصلي خلفه مفترضا. متى يسجد المأموم؟ سجود السهو، هل يسجده مع الإمام أو بعده؟ المأموم إذا ترتب الإمام إذا ترتب عليه سجود السهو فمتى يسجده؟ ذلك المسبوق، يعني يسجده مع الإمام أو بعده، فيها تفصيل كما سيأتي. ما يحمله الإمام عن مأمومه وما لا يحمله، ماذا يحمله الإمام عن المأموم وماذا لا يحمله؟ أخير مسألة الأخير، انصراف الإمام بعد الفراغ من الصلاة، هذه هي مطالب هذا الدرس. أما الإمامة، الإمامة قال في اللغة مطلق التقدم، مطلق التقدم يسمى إمامة. إذن الإمامة في اللغة هي هو مطلق التقدم، كل من تقدم فهو إمام، يعني من تقدمك في المشي، من مشى أمامك وتقدم أمامك فهو يعتبر إماما، هذا في اللغة. وأما في الشرع تنقسم إلى أربعة أقسام: إمامة وحي، أي حصلت بسبب وحي، هذه النبوءة، هذه الإمامة، إمامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حصلت لهم الإمامة بالوحي. وإمامة وراثة، أي حصلت بسبب الإرث، هذا يأخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا إمامتهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي العلم. الثالث: إمامة مصلحة، إمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى، إمامة العظمى رئيس، رئيس الدولة، رئيس الدولة، الإمامة وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى، ويقال لها الإمامة الكبرى، إمامة الكبرى. والرابع: إمامة عبادة، إمامة عبادة هي الإمامة العادية التي يؤم الناس في الصلاة. وهذه ما معناها؟ ما معنى هذه المقصود؟ مقصود بذلك هي هذه الإمامة عبادة، ومعناها هي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا، صفة حكمية، صفة حكم بها الشرع، صفة حكمية. ما معنى حكمية؟ حكم الشرع بها، حكم الشرع بمشروعيتها. ماذا توجب لمن اتصف بهذه الصفة؟ أن يكون متبوعا لا تابعا، لما يكون متبوع ما يكون شرع. نعم، هي صفة من الصفات، ليست أمر شيئا حسيا، هي صفة من الصفات، ليس شيئا محسوسا، يعني بل هي صفة من الصفات، يتصف بها الإمام، تلك الصفة تخول له أن يكون متبوعا لا تابعا، أن يكون متبوعا لا تابعا. نعم نعم، هي من المعاني، من المعاني، من المعاني، من حق، من المعاني العارضة، لا من المعاني الأساسية. هذا في باب في الإمامة، هذا تعريف الإمامة لغة واصطلاحا وتقسيم الإمامة. وأحكام الإمامة تتنوع إلى نوعين: أحكام الإمام، أحكام تتعلق بالإمام خاصة، وأحكام تتعلق بالمأموم، وحكم الإمام والمأموم. فبدأ بحديث شريف دائما، يعني ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، يؤم الناس أفضلهم وأفقههم، هذا نص حديث شريف. ورواية أخرى وهي الأصح: يؤم الناس أقرأهم، يؤم الناس أقرأهم، هذا يعني هذا الأحاديث هو الأصح، الأحاديث يقول لأيدي خبر أئمتكم شفعاؤكم، هذا أيضا أثر من الأثر. وهناك رواية أخرى من الحديث الشريف لأمكم أكبركم، وقال عليه الصلاة والسلام إن سركم أن تقبل منكم صلاتكم فليأمكم خياركم، فإنه هذا الذكر من الأيام خاصة بالذكر دون الإناث، المرأة لا تأم لا في فريضة ولا في نافلة، لا تأم رجال ولا نساء. يقول لي خبر بن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لكن هذا عام، هذا نص هذا حديث عام يعني في الإمام العامة. لكن الخلاف وقع في إمامة المرأة، للمرأة وقع فيها خلاف. الجمهور على أنها لا تأم، على أن المرأة لا تأم حتى النساء لا تأمهن. وهناك من يقول، وهناك رواية عن ابن أيمن عن الإمام مالك بأن المرأة تأم النساء، يجوز لها أن تأم النساء. ذكر هنا عدة عن لا تأم المرأة في فتن ولا نافلة لا رجال ولا نساء، لحديث جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تأمن هذه النون للتأكيد، لا تأمن هذا فعل المضارع مجزوم، بني على فتح في محل جزم، بني على فتح الاتصال بين النساء في محل جزم، لا تقول لا تأمن. لا تؤمن امرأة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا إلى آخره الحديث، رواه ابن ماجه والبيهقي. ولأدلة أخرى ذكرها الشراح، ذكر الشراح بعضها، وروى ابن أيمن عن مالك، روى ابن أيمن عن مالك تؤم المرأة النساء، واختاره اللخبي، الأخمية اختاره، يقول صاحب الكتاب رجح هذا، يقول هو الراجح عندنا لحديث أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ في دارها مؤذنا لها وأمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود والحاكم، وزاد في الفرائض. وروي عن عائشة من طرق أنها كانت تأم النساء وتقوم وسطهن، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحاكم والدارقطني. وكذلك كانت تفعل أم سلمة رضي الله عنها، رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وكذلك ورد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وقال ابن عباس تأم المرأة النساء وتقوم وسطهن، رواه عبد الرزاق. وقد بسطت أدلة المسألة في جزء سميته شد الوطأة على منكر إمامة المرأة، ألف رسالة صاحب، أرد على من قال بعدم صحة للأدلة السابقة، لكن الجمهور على أنها لا تأم للرجال والنساء لأحاديث خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تأم امرأة رجلا ولا امرأة إلى آخره. الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تأم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء، قد علمتم ما في هذا. الباب هذا المأموم من أحكام المأموم هل يقرأ أم لا يقرأ؟ المأموم يقرأ فيما في السر في صلاة سرية يقرأ المأموم ولا يقرأ مع ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه أو فيما يسر فيه فيما يسر بالبناء للمفعول. ويقرأ المأموم ويقرأ المأموم مع إمامه فيما يسر فيه فيما يسر فيه يعني في الصلاة التي تصلى سرا ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. في الصلاة الجهرية لا يقرأ لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وحديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بأم القرآن فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا يعني سابقا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن يعني من يقرأ في الصلاة الجهرية كأنه ينازع من يقرأ في الصلاة الجهرية كأنه ينازع الإمام في قراءته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر في من صلاة جهر فيها من صلاة جهر فيها بأم القرآن فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن ما لي أنازع يعني ما لكم تنازعونني كأن من يقرأ عندما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجهرية كأنه ينازعه كأنه يشوش عليه قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى من يؤم الناس من يؤم الناس. المسألة الثانية متى يقرأ المأموم ومتى لا يقرأ. المسألة الثالثة من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة فقد أدرك فضل الجماعة الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل وحده 27 درجة. هذا حديث صحيح. صلاة الرجل مع الإمام تفضل صلاة الرجل وحده 27 درجة. هذه 27 درجة من فضل الله أن من أدرك ركعة واحدة من الصلاة فقد أدرك هذا الفضل وأدرك هذه الدرجة 27. ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري ومسلم يعني لفظ الحديث يعني هذا يعني المتتبعون لكتاب الرسالة وجد ألفاظها كلها أخذ من الحديث. هذا من الحديث كمن أول يؤم الناس أفضلهم وأفقرهم ولا تؤم المرأة في فرضة ولا نافلة إلى آخره. ويقرأ الإمام فيما يصر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه. هذه كلها ألفاظ أحاديث. ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة هذا أيضا لفظ حديث. هنا ننتقل إلى المسألة الخامسة وهو حكم المسبوق. المسبوق ماذا؟ ثم قال فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة في يقضي أو الحديث اسمه فصيحة أو فعل ما هذا ركعة واحدة فإذا أدرك ركعة واحدة فاقترك والركعة الأخرى كيف يأتي بها هنا يأتي سؤال من أدرك ركعة هنا يريد سؤال نقول والركعة الباقية كيف يأتي بها قال أجاب فليقضي بعد سلام الإمام على ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة ما قرأ فيها القرآن ما قرأ فيها الإمام يقرأ فيه وما فتح بالنسبة لي بالصورة لا للفتحة بالنسبة للصورة وبالنسبة لي للصفة السرية أو الجارية فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو الإمام على نحو ما فعل الإمام بقول علي بقول الإمام علي ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقضي ما سبقك به من القرآن واقضي ما سبقك به من القرآن رواه البيهقي وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر فيما يقضي وجهر هذا فيما يخص القراءة أما فيما يخص الأفعال وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده فيما يتعلق بالجلوس والقيام هذا كالذي يصلي وحده كأنك تصلي وحدك إذن يقضي الأقوال ويبني على الأفعال وقال القول وبنى الفعل وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده والدليل على هذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا روايتان صحيحتان وما فاتكم فأتموا أو وما فاتكم فقدوا متفق عليه وعلى مثله من حديث أبي هريرة هذا الأئمة اختلفوا في هذا الشافعية يقضون الأقوال والأفعال معا يعني الشافعية يجعلون ما أدركوه مع الإمام أول صلاتهم سواء بالنسبة للقراءة أو بالنسبة للأفعال والحنفية العكس أنا الحنفية أيوة الحنفية يعني الحنفية يجعلون ما أدركه الإمام آخر صلاتهم الحنفية ومن أدرك ركعة إلى آخره اقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده فأخذ أبو حنيفة برواية فقضوا فجعله قاضيا في الأقوال والأفعال وأخذ الشافعي برواية فأتموا فجعله بانيا في الأفعال والأقوال وجمع مالك بين الروايتين فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية فقضوا على الأقوال روايتين في الحديث وما أدركتم فاقضوا وما أدركتم فأتموا. هناك رواية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين يعمل بفقض يقضي الأقوال والأفعال معا. والإمام الشافعي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة يقول يعمل بأتموا ما أدركتم فأتموا فيتموا، يعني سواء الأقوال والأفعال. والإمام مالك رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين يعني يعملوا بالروايتين معا، يحملوا رواية فقضوا على الأقوال ورواية فأتموا على الأفعال. يقول تظهر ثمرة الخلاف في من أدرك ركعة واحدة من الظهر من المغرب، من أدرك ركعة واحدة من المغرب كيف يقضي ما فاته به الإمام. المالكية يقضون الأقوال، كيف يقضون؟ يعني تلك الركعة التي أدركها مع الإمام قرأها بماذا؟ يعني التي أدركها مع الإمام قرأها بالفاتحة فقط. ماذا بقي له من القراءة؟ ينبغي أن يأتي بركعتين بقيتين بماذا؟ بالفاتحة والصورة جهرا، لأنه يقضي الإمام يقضي الأقوال. وبالنسبة للأفعال تلك الركعة التي الثانية التي يقوم إليها بالنسبة إلى إمامه ماذا كانت؟ كانت أولى، ياك الإمام لا يجلس، ياك لا يجلس بعد ركعة واحدة يا أخي، ولكن بالنسبة إليه ماذا كانت؟ كانت بالنسبة إليه كانت ثانية. إذن يتمها لا يقضيها، لا يفعل كما فعل الإمام. الإمام لم يجلس في تلك الركعة وهو يجلس، لأنه يبني على الأفعال. هنا عمل فعل هكذا، يعني دركت ركعة واحدة من المغرب، فعندما سلم الإمام قمت لقضاء ركعتين بقيتين. فإذا قمت إلى ركعتي سلم الإمام، الركعات التي قمت إليها كيف تقرأها؟ تقرأها بالصور الفاتحة جهرا، لأن إمامك كذلك قرأها، لأن الإمام كذلك قرأها. عندما تتم تلك الركعة تجلس أم لا؟ تجلس. لماذا؟ لا هنا تبني، لا تقضي، تبني على فعل. كم عندك الآن؟ ركعة أدركتها مع الإمام، وركعة أتيتها بها وحدك، فكانت عندك ركعتين، فمن كانت عندها ركعتان يتشهد يجلس، ثم تقوم إلى ركعة الباقية كيف تقضيها؟ كيف تأتي بها؟ بالفاتحة والصورة جهرا، لأنه كذلك قرأ إمامك، لأنه قرأها هكذا. أما الإمامان الشافعي يعني يخالفان في هذه الصورة. نتابع. وتظهر ثمرة الخلاف بين الأئمة في من أدرك ركعة من المغرب فعلى القول بأنه قاضي مطلقا. كيف يعني؟ لمن يقول أنه يقضي مطلقا، يقضي الأقوال والأفعال. ماذا يعني؟ يأتي بركعتين بأم القرآن وصورة جهرا ولا يجلس بينهما، قال يقضي. كما دار الإمام تعك في الأقوال والأفعال دير، كما دار الإمام تعك في الأقوال والأفعال تعمل. فعل هذا يقضي الأقوال الركعتين البقيتين، يقرأهما معا بفاتحة والصورة إجهارا قرأ الأقوال، ويقضي الأفعال عندما يقرأ عندما يأتي بركعته ثانية. لا يجلس، لأن إمامه لم يكن جالسا فلا يجلس، فهذا يكون قد قضى الأقوال وقضى الأفعال، عمل كما عمل إمامه. وأخذ الشافعية برواية فأتموا أخذوا برواية فأتموا، فكان بانيا في الأقوال والأفعال، كان بانيا في الأقوال فأتموا. كيف يبني في الأقوال والأفعال عند الشافعي؟ كيف يعمل أركعته التي يقوم إلى التي يقوم إليها؟ كيف يقرأها؟ بالفاتحة والسورة، لأنها ثانيته، لأنها ثانيته، ثانية يقرأ بالفاتحة والسورة. يجلس أم لا يجلس؟ لأنه ثاني، لأنها ثانيته عمليا. فإذا قام إلى ركعة باقية سيرا اقرأ سيرا، لأنه باني، لأنه يبني على الأقوال والأفعال. جمعوا بين أفضل، جمعوا بين يعني الحديثين، بين الروايتين أفضل، يعني لا نهمل أي رواية من الروايتين. ما القول بأنه معلم أن الباني هو المنفرد والقاضي هو المسبوق، ويعبر عنه بالمدرك وليلقى المصنف إلى آخره، هكذا هكذا المسبوق، هكذا يقضي المسبوق ما فاته به الإمام، وهكذا وليقص ما لم يقل. فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. هذا التنبيه الأول أطال فيه. بقي المسألة، هذا المسبوق لو عرفنا ما كيف يأتي بما بقي له من صلاته، فإذا صار تبع الإمام سجود هل يفعله مع الإمام أم لا؟ هل ترتب على الإمام سجود؟ أما السجود القبلي فإنه يأتي به، السجود القبلي يأتي به. لماذا؟ لأنه تجب متابعة الإمام، يعني تجب متابعة الإمام، فإذا ترك الإمام يسجد وهو لا يسجد وهو معه، هو مع الإمام، يكون قد خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره بمتابعة المأموم للإمام، فإذا يسجد سجود قبلي يسجده سواء أدركه أو لم يدركه، سواء أدركه المسبوق أو المدرك. أما السجود البعدي إذا سلم الإمام وكان عليه سجود بعدي، فهل المسبوق يأتي بذلك السجود البعدي أو لا يأتي به؟ لا يأتي به، لا يأتي به، وإنما يأتي لأن السجود بعدي وهو لم تتم صلاته بعده، هذا السجود بعدي بالنسبة إليه ما زال لم يصبح بعديا، هذا يقضيه بعد فراغ من صلاته. السجود البعدي لا يأتي به إلا بعد أن يفرغ من صلاته فيأتي به. إذن هذا هو الله، هذا هو الفرق بين السجود القبلي والسجود البعدي. السجود القبلي يأتي به مع إمامه لأنه مطالب بمتابعة إمامه، وأما السجود البعدي فقد خرج لم يبقى السجود البعدي، إذا سلم الإمام فقد خرج من متابعة الإمام، ماذا بقي عليك؟ أن تسجد السجود البعدي، وهذا السجود البعدي تأتي به بعد فراغك من صلاتك لكي يصدق علي أنه سجود بعدي، سواء أدركت ذلك، سواء أدركت موجبه أو لم تدركه، لابد مهما كما ترتب على الإمام يترتب عليك. هذه هذا ما يتعلق به المسبوق باختصار يعني. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي المسألة الخامسة أو السادسة. هذه المسألة السادسة. من صلى وحده من صلى وحده في الذن ثم وجد جماعة، هل يعيد أم لا يعيد؟ صلى وحده صلاة فوجد جماعة فهذا يعيد. لماذا يعيد؟ لأجل أن يحصل على فضل الجماعة، يعيد لأجل أن يحصل على فضل الجماعة. وإذا أعاد بأي نية يعيد؟ على أنها فرض وعلى أنها نفل، أم كيف الحال؟ يفوض الأمر إلى الله، يفوض أنا عود برك يعني لا يفوض الأمر إلى الله، لا يقول إنها فرض ولا إلها نفل أو إن ولا في مكان الأولى، أعيد لكي أحصل على فضل الجماعة. فليعيد مفوضا أمره إلى الله عز وجل، ويعيد مأموما لا يعيد إماما، لأنه إذا أعاد إماما ماذا يكون؟ يكون هو متنفلا، ومن يصلي خلفه مفترض، وصلاته المفترض خلف المتنفل فيها كلام أغلب الله يعني العلماء أغلب الفقهاء لا يجيزها، لا يجيزها، هناك من يجيزها، مسألة خلافية، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يصلي، أن لا يأم يعني لا يأم، من صلى وحده يصلي ماذا يصلي؟ يصلي مأموما، يصلي مفوضا مأموما، من صلى وحده ثم وجد جماعة يصلي مفوضا أمره إلى الله عز وجل مأموما لا إماما. لهذا يقول ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك، للفضل لإدراك فضل الجماعة في ذلك، قال إلا المغرب وحدها، المغرب لا يعيدها، المغرب لا يعيدها، لأن المغرب شرعت وترا، فإذا أعادها أصبحت ستة فهي شفع، فيخالف الغرض الشارعي في ذلك، فلا يعيدها، المغرب لا تعاد. كذلك لما هناك مسألة لم يذكرها المصنف ذكر الشيء، وهو من صلى العشاء وأوتر، من صلى العشاء وصلى بعده الوتر فلا يعيد، لأنه إذا أعاد ماذا يفعل؟ يعيد الوتر أم لا يعيد؟ إذا أعاد الوتر يقع في خلاف، يخالف الحديث الذي يقول لا وتران في ليلة، إذا أعاد الوتر لا يعيدها، وإذا لم يعيد الوتر يكون قد خالف أيضا الحديث الشريف الذي يقول اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فهذا لأجل ذلك لا يعيد من أدرك من صلى العشاء وحده وصلى معه الوتر فلا يعيدها. إذن لا يعيد في هاتين الحالتين، في المغرب وفي العشاء التي صلى معها وترا، وإذا لم يصلي وترا، إذا صلى العشاء فقط ولم يصلي معه الوتر يعيد، يحصل على فضل. ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها، لم ينص ترك الشارع يعني المصنف يعني ابن أبي زيد لم يذكر المسألة الثانية، نبه لها الشارع. كان عليه يقول إلا المغرب وحدها، كان عليه أن يزيد وإلا العشاء بعد الوتر فتحرم إعادتها بفضل الجماعة كما هو المعلوم من تعبير التضريح بالمنع، وصرح به ابن عافية لأن المغرب وتر، لأن المغرب وتر صلاة النهار وبالإعادة تصير شفعا، فإن اقتحم النهي وأعاد المغرب قطع ما لم يركع، إذا كان قطع ما لم يركع، وإلا شفعها، إذا كان عودها يشفعها، إيش معنى شفعها؟ إذا صلى ركعة واحدة يصير يزيد لها ركعة أخرى فتصير نافلة، وإذا صلى ثلاث ركعات يزيد ركعة رابعة فتكون أيضا فتكون نافلة. وإنما حرم إعادة العشاء بعد الوتر لما يلزم من اجتماع وترين في ليلة إن أعاد الوتر، ولما يلزم من مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا إن لم يعيده، فإن اقتحم النهي وأعاد العشاء فالظاهر من تفريعه بكلام خليل على إعادة المغرب فقط قطع العشاء، ولعل الفرق بين قطع العشاء مطلقا وإشفاء ما بعد إعادة العشاء بعد الوتر لا يتنفل بعدها، ولم يقل أحد في ذلك في المغرب يعني. هذه المسألة السادسة وهي مسألة من صلى وحده ثم وجد جماعة فإنه يعيد ليحصل على فضل الجماعة إلا المغرب والعشاء التي صلى مع أهل الوتر. ثم المسألة السابعة من أدرك ركعة تقدم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها. هذا لفظ حديث من أدرك ركعة من لفظ حديث صحيح من أدرك ركعة فقد أدرك من أدرك ركعة ثم وجد جماعة هل يعيد معهم؟ لا يعيد. أدرك ركعة فأتم ثلث ركعة وحده ثم وجد جماعة أخرى تصلي في نفسه ذلك تلك الصلاة لا يعيدها لأنها صلاة على فرض الجماعة. من لم يصلي على فرض الجماعة لا يعيدها. ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في الجماعة. لكن من أدرك أقل من ركعة أدرك تشهد فقط هل حصل على فرض الجماعة أو المحصل؟ لم يحصل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة والتشهد لا يسمى ركعة. من أدرك التشهد فلم يدرك فضل الجماعة. هذا إن وجد جماعة أخرى أعاد معها. لهذا نبه على هذه المسألة فقال ومن لم يدرك إلا التشهد أو الجلوس فله إن يعيد في جماعة هذا حكم يعني المسبوق. هذه المسائل كلها تتعلق المسبوق يقضي القول ويبني على الأفعال والمسبوق وكذلك الذي صلى وحده يعيد مع الجماعة والمسبوق الذي لم يدرك من الصلاة إلا أقل من ركعة فهذا يعيد مع جماعة أخرى. نعم وينه يعيد إماما أو كيف؟ لا من أقل منه من أدرك التشهد صلها وحده يتمها يتمها وحده فإذا أتمها وحده لا يؤم أحدا يعيد الصلاة فلا يؤمه لأنه يعتبر متنفلا والمتنفل لا يؤم المفترض.
لا يكون إماما
كيف شيء؟
إذا دخل مع الإمام
التشهد لا ينسحب عليه
حكم الإمام
حكمه. لا ينسحب عليه حكم الإمام لأنه لم يدرك من الحديق من أدرك ركعة وهذا لم يدرك ركعة يحصل له بعض يقول أنه يحصل له بعض الأجر فقط ولا يحصل له فضل الجماعة.
شيخ
نعم
هذه
الركعة
فقط
بالفتحة. نعم
هذه الركعة التي يدركها المصلي بالفاتحة
أم بالركوع
فقط؟
حينما
يدرك مع الإمام يدرك
الفاتحة
أم بالركوع؟
إذا أدرك الركوع فقد أدرك ركعة كلها ولو لم يقرأ معه الفاتحة ولا الصورة. إذا أدركه ركعا ودخل معه ركعا فإنه يعني تسقط عليه هذا تسقط عليه تسقط عليه الفاتحة وتسقط عليه الصورة المسبوق المسبوق. أنا
لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة كتاب
لكن هذا مخصص هذه الحالة مخصوصة حالة مخصوصة لك أحدها ولك أثار بأن من أدرك الركوع فقد أدرك المسبوق. من أدرك من سمحة الإسلام وسمح من فضل الله يعني. أنا
شيخ
ما
أدرك التشهد شيخ
أنا
جزاك
الله خيرا. لماذا يعيد الإمام يا سيدي؟ هذا كي كمل الصلاة يصلي وحده لما أدرك التشهد وأتم الصلاة وحده. ياك أتم الصلاة وحده لا يؤم أحدا لأنه متنفي ومن يصلي خلفه مفترض وصلاة المفترض خلف المتنفي لي فيها كلام فيها خلاف الجمهور على أنها لا تجوز. ننتقل إلى المسألة السابعة ما هو موقف المأموم مع إمامه؟ أين يقف؟
ثمينة.
نعم ثمينة. أيوة المسألة الثمينة. أين يقف المأموم مع إمامه؟ إيه؟ الرجل الواحد أين يقف؟ يقوم مع الإمام عن يمينه. الرجل الواحد يقوم عن يمينه. يعني يقول لا يندب له أن يتأخر قليلا بحيث يتميز الإمام عن المأمومين وتكره محاذاته. والدليل على ذلك دليل على أن الرجل الواحد يقف على يمين إمامه حديث الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين. ميمونة هذه أم من أمهات المؤمنين وهي خالة عبد الله بن عباس. خالة عبد الله بن عباس ميمونة هذه أمهات المؤمنين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. لما جاء عبد الله بن عباس وقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه دفعه بيمين بهكذا من وراء ظهره فوقفه على يمينه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قلبت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. وإنما لم يديره من أمامه لئلا يمر بين يديه وهو يصلي. أداره من وراء ظهره. هذا حكم الرجل وحده. ويقوم الرجلان فأكثر خلفه. رجلان فأكثر يقومان يقفان خلفه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه. لماذا؟ لما في مسلم عن جابر بن عبد الله. مسلم جابر بن عبد الله رضي الله قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. فعل به ما فعل مع عبد الله بن عباس. ثم جاء جابر بن صخر. جاء جابر ثاني جابر بن عبد الله وجاء جابر آخر وهو جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن جابر عن يمينه وجابر عن يساره. ماذا فعل؟ فأخذ بيدينا جميعا أخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. دفعهما هكذا حتى أقامهما خلفه. هذا الرجلان. فإن كانت امرأة تم أو ناقصة تم هذه. فإن حضرت يعني كان هذه تم تكتفي بالمرفوع ولا تنصب الخبر. فإن كانت امرأة معهما قام ويجوز أن تكون تم فيكون معهما ظرف يتعلق بمحذوف الخبر. قامت خلفهما. إذا جاءت امرأة خلفهما خلف ماذا؟ خلف الرجلين أو الرجال. ولا تخيروا في الصفين. ودل على هذا لخبر البخاري عن أنس قال صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. هذا حديث البخاري. قال أنس صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. واليتيم هو حمزة ليس حمزة من حمزة آخر يعني، والعزيز أم سليم. هذا إذا كان رجلان ومرأة، صلى رجلان مع الإمام ومرأة. وإذا صلى الإمام مع رجل واحد ومرأة، الرجل يصلي عن يمين الإمام والمرأة تصلي خلفهما، فإن كان معهما مع الإمام والمرأة رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة، عن يمين والمرأة خلفهما لما في مسلمين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته وأقامني عن يمينه لأنه كان يأخر الصلاة، وأقام المرأة خلفنا. أنس أنس بن مالك صلى بي وبأمي، صلى به وبأمه أو خالته سكة يعني لأمه وخالته، قال أقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحكم الجماعة سوية مع الإمام والرجل حكم الواحدة معهما، سيأتي ذلك بالآخرين. ثم ذكر هذه المسألة مثل هذه، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، من صلى بزوجته قامت خلفه، ولو كانت زوجته تصلي خلفه سواء كانت يعني زوجتنا أو غيرها أو أجنبيتنا. وأما الصبي، هذا الصبي، والصبي أن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل، لا يذهب ويدع من يقف معه. الصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه خلف الإمام، رجل وصبي يقفان خلف الإمام، لكن إذا كان هذا الصبي يعقل بحيث لا يذهب ويترك ذلك الرجل وحده، وأما إذا كان الصبي لا يعقل بحيث لا يطمع أنه إلى بقائه في ذلك المكان مع ذلك الرجل، فإنه يترك يقف حيث شاء، خليه يلعب كما يحب، ويقف الرجل عن يمين الإمام، والصبي يترك يقف حيث شاء. لهذا يقول الصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل، لا يذهب ويدع من يقف خلفه. ومفهومه أنه إذا كان الصبي لا يعقل لا يثق به بأن يبقى في مكانه، فهذا الرجل يقف عن يمين الإمام والصبي يترك يقف حيث شاء. هذه المسألة ثامنة، مسألة الموقع، أين يقف، أين يقف المأموم مع إمامه، عرفتم هذا التفصيل السابق. المسألة التاسعة، الإمام الراتب كجماعة، الإمام الراتب إن صلى وحده يكون حكمه حكم الجماعة. ما معنى حكم الجماعة؟ هو أنه يحصل له فضل الجماعة، يحصل له فضل الجماعة، ولا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة بعده، ولو صلى وحده. والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، يقوم مقام الجماعة، وهو في حصول فضلها له، وهو 27 أو 25 صلاة زاد على ذلك فتصير 28 أو 26 أخيرا. في المسجد طبعا، في المسجد الإمام الراتب أين يكون راتبا؟ لا يكون راتبا إلا في المسجد، في غير مسجده لا يسمى راتبا، يسمى يعني كسائر الرجال، يعني كسائر في مسجده، الإمام الراتب في مسجده كجماعة. ثم انتقل هذه المسألة العاشرة، المسألة العاشرة وهو كراهة إعادة جماعة بعد الراتب، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين لعلتين. العلة الأولى هو أنه طعن إذا صلى الإمام بجماعة ثم جاءت جماعة أخرى فقدمت أحد، هذا ما ليس طعن في الإمام،